الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبتدئها بقول الله تبارك وتعالى عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني أنه جاء عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يديه من التوراة. وهذا له وجهان: أحدهما أن تكون التوراة أخبرت به فجاء تصديقا لما أخبرت به، والوجه الثاني أنه مصدق بالتوراة بأنها حق، والتوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعث ليحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم، فقد حرم الله على بني إسرائيل أشياء بظلمهم، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وجئتكم بآية من ربكم، أي بعلامة على صدقي، والآية هي العلامة الدالة على صدق ما جاءت علامة عليهم. ومن شرطها بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام أن لا يتمكن البشر من الإتيان من مثلها. وعيسى عليه السلام جاء بآيات متعددة، منها أنه يبرئ لكم هو الأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، بل يخرجهم من قبورهم بإذن الله عز وجل، وهذا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله. وفي قوله من ربكم إشارة إلى أنه يجب عليهم القبول، لأنهم مربوبون لله عز وجل، عباد الله، فيجب عليهم أن يصدقوا بما أخبر به، وأن يمتثلوا ما أمر به، وأن يجتنبوا ما نهى عنه. ولهذا عقبه بقوله: فاتقوا الله وأطيعون، وأتى بالفاء الدالة على التفريق، أمرهم بتقوى الله. وما أكثر ما تمر تقوى الله عز وجل في القرآن الكريم، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه على علم وبصيرة. وأطيعون أن يمتثلوا أمري، فلا تخالفوني. من فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة على الوجهين السابقين. ومن فوائد الآية أن من حسن إقامة الدليل أن يستدل الإنسان على شيء يقر به الخصم ليكون ملزما له، فإن أهل التوراة قرأوها وعرفوا ما جاءت به عن عيسى عليه السلام، وقرأوا الإنجيل وعرفوا أنه لم يأتي بما يكذب التوراة، ومن فوائد الآية جواز النسخ، أي أن الله عز وجل ينسخ ما يشاء فيجعل الحرام حلالا والحلال حراما والواجب مباحا والمباح واجبا، لأن الله تعالى له الحكم لا معقب لحكمه. ولكن هل ينسخ من مجرد إرادة ومشيئة أو ينسخ لحكمة اقتضت أن يغير الحكم الأول؟ الجواب هو الثاني، أن الله تعالى لا ينسخ الحكم إلى آخر إلا لحكمة اقتضت ذلك، فتكون الحكمة في المنسوخ وفي الناسخ. في المنسوخ لأنه صار غير مناسب للأمة، وفي الناسخ لأنه صار مناسبا للأمة. ومن فوائد هذه الآية أن عيسى بن مريم عليه السلام جاء بالتيسير والتسهيل على بني إسرائيل، حيث أحل لهم بعض ما حرم عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن عيسى عليه السلام أتى بآية تدل على صدقه، وهكذا كل نبي بعثه الله فإن الله تعالى يجعل على يديه آيات يؤمن على مثلها البشر، وهذا من حكمة الله عز وجل ومن رحمته. أما كونه حكمة فلأنه يبعد أن يطيع الناس رجلا يقول إني رسول الله إليكم بدون آية، فكان من الحكمة أن تكون الآيات مقارنة للرسالات. وأما الرحمة فلأن الله أقام الدليل على صدق رسله رحمة بالمرسل إليهم حتى يؤمنوا ويتبعوا، فلله الحمد رب العالمين. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله عز وجل في كل ملة، لقوله فاتقوا الله، وعرفت أيها السامع معنى التقوى. ومن فوائدها وجوب طاعة الرسول، حيث قال وأطيعون، وهذا لا شك أنه هو الغرض والمراد من إرسال الرسل، أن يقوموا بالطاعة، وإلا فما فائدة الرسول إذا لم يطع الخلق. ومن فائدها أن الداعية إلى الله ينبغي أن يذكر ما يكون ملزما بالطاعة، حيث قال عيسى جئتكم بآية من ربكم، والرب له الحكم وله الطاعة لأنه الخالق المالك المدبر. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبدأها بقول الله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه الجملة التأكيد لربوبية الله عز وجل لعيسى ومن أرسل إليه، أخبرهم أن الله تعالى ربه وربهم، ورتب على ذلك قوله فاعبدوه أي قوموا بعبادته، وذلك بالتذلل له بفعل ما أمر به تعالى وترك ما نهى عنه. هذا أي ما جئت به صراط مستقيم، أي طريق يوصل إلى الله عز وجل مستقيم ليس به إعوجاج. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها إقرار عيسى عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى ربه، وأن ربوبيته له ثابتة كما ثبتت ربوبيته لغيره. ومنها إبطال قول النصارى بأن عيسى إله، فإن قولهم هذا باطل ينكره عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يجيب الله عز وجل إذا سأله يوم القيامة: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ومنها من الفوائد أن من أقر بربوبية الله لزمه أن يعبد الله، لأنه إذا أقر بأن الله الخالق المالك المدبر للأمور كلها كان إقرارا منه بأنه هو المستحق للعبادة فيعبده. ولهذا يقيم الله تبارك وتعالى هذه الحجة في عدة مواضع على المشركين الذين يقرون بربوبية الله ولكنهم لا يقرون بألوهيته، أي بانفراده بالألوهية. ومنها وجوب عبادة الله تعالى، وهذا هو الذي من أجله خلق الإنس والجن، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة صلاح الأمة، لأنه لا بد من ضابط يضبط الناس، والرجوع في ذلك إلى عقول الناس يوجب الفوضى، لأن كل إنسان له عقل يريد أن يكون المنظم للأمة، لم يبقى إلا الرجوع إلى عبادة الله عز وجل، فبها صلاح الدين والدنيا والآخرة. ومنها أن عبادة الله تعالى وحده هي الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل، وما خالفها فهو صراط معوج، إما أن يكون معوجا عوجاجا تاما كالكفر الأكبر، أو معوجا عوجاجا ناقصا كالفسوق. ثم قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لما أحس منهم الكفر أي علمه بحسه، وهذا يعني أنه تأكد من كفرهم، قال من أنصاري إلى الله، يعني من الأنصار الذين ينضمون معي إلى الله عز وجل. قال الحواريون وهم أصحابه الخلص نحن أنصار الله. قالوا ذلك إقرارا واستعدادا لما سيطلب منهم في نصرة الله عز وجل، بل في نصرة عيسى إلى الله عز وجل. آمنا بالله، أعلنوا إيمانهم ليتبين أن قولهم نحن أنصار الله صادر عن إيمان واقتناع. واشهد بأننا مسلمون. قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني اشهد يا عيسى أننا مسلمون، أي منقادون لله عز وجل مع الإيمان. فجمعوا بين الاستسلام القلبي والاستسلام البدني، الاستسلام الباطن، الاستسلام الباطن والاستسلام الظاهر. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبتدئها بقول الله تبارك وتعالى عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني أنه جاء عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يديه من التوراة. وهذا له وجهان: أحدهما أن تكون التوراة أخبرت به فجاء تصديقا لما أخبرت به، والوجه الثاني أنه مصدق بالتوراة بأنها حق، والتوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعث ليحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم. فقد حرم الله على بني إسرائيل أشياء بظلمهم، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وجئتكم بآية من ربكم، أي بعلامة على صدقي. والآية هي العلامة الدالة على صدق ما جاءت علامة عليهم. ومن شرطها بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام أن لا يتمكن البشر من الإتيان بمثلها. وعيسى عليه السلام جاء بآيات متعددة، منها أنه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، بل يخرجهم من قبورهم بإذن الله عز وجل. وهذا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله. وفي قوله من ربكم إشارة إلى أنه يجب عليهم القبول، لأنهم مربوبون لله عز وجل، عباد الله، فيجب عليهم أن يصدقوا بما أخبر به وأن يمتثلوا ما أمر به وأن يجتنبوا ما نهى عنه. ولهذا عقبه بقوله فاتقوا الله وأطيعون، وأتى بالفاء الدالة على التفريق، أمرهم بتقوى الله. وما أكثر ما تمر تقوى الله عز وجل في القرآن الكريم، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه على علم وبصيرة. وأطيعون أن يمتثلوا أمري، فلا تخالفوني. من فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة على الوجهين السابقين، ومن فوائد الآية أن من حسن إقامة الدليل أن يستدل الإنسان على شيء يقر به الخصم ليكون ملزما له، فإن أهل التوراة قرأوها وعرفوا ما جاءت به عن عيسى عليه السلام، وقرأوا الإنجيل وعرفوا أنه لم يأتي بما يكذب التوراة. ومن فوائد الآية جواز النسخ، أي أن الله عز وجل ينسخ ما يشاء فيجعل الحرام حلالا والحلال حراما والواجب مباحا والمباح واجبا، لأن الله تعالى له الحكم لا معقب لحكمه. ولكن هل ينسخ لمجرد إرادة ومشيئة، أو ينسخ لحكمة اقتضت أن يغير الحكم الأول؟ الجواب هو الثاني، أن الله تعالى لا ينسخ الحكم إلى آخر إلا لحكمة اقتضت ذلك، فتكون الحكمة في المنسوخ وفي الناسخ. في المنسوخ لأنه صار غير مناسب للأمة، وفي الناسخ لأنه صار مناسبا للأمة. ومن فوائد هذه الآية أن عيسى بن مريم عليه السلام جاء بالتيسير والتسهيل على بني إسرائيل، حيث أحل لهم بعض ما حرم عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن عيسى عليه السلام أتى بآية تدل على صدقه، وهكذا كل نبي بعثه الله فإن الله تعالى يجعل على يديه آيات يؤمن على مثلها البشر، وهذا من حكمة الله عز وجل ومن رحمته. أما كان حكمة فلأنه يبعد أن يطيع الناس رجلا يقول إني رسول الله إليكم بدون آية، فكان من الحكمة أن تكون الآيات مقارنة للرسالات. وأما الرحمة فلأن الله أقام الدليل على صدق رسله رحمة بالمرسل إليهم حتى يؤمنوا ويتبعوا، فلله الحمد رب العالمين. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله عز وجل في كل ملة، لقوله فاتقوا الله، وعرفت أيها السامع معنى التقوى. ومن فوائدها وجوب طاعة الرسول، حيث قال وأطيعون، وهذا لا شك أنه هو الغرض والمراد من إرسال الرسل أن يقوموا بالطاعة، وإلا فما فائدة الرسول إذا لم يطع الخلق. ومن فائدها أن الداعية إلى الله ينبغي أن يذكر ما يكون ملزما بالطاعة، حيث قال عيسى: أجئتكم بآية من ربكم، والرب له الحكم وله الطاعة لأنه الخالق المالك المدبر. أو إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبدأها بقول الله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه الجملة التأكيد لربوبية الله عز وجل لعيسى ومن أرسل إليه، أخبرهم أن الله تعالى ربه وربهم، ورتب على ذلك قوله: فاعبدوه، أي قوموا بعبادته، وذلك بالتذلل له في فعل ما أمر به تعالى وترك ما نهى عنه. هذا أي ما جئت به صراط مستقيم، أي طريق يوصل إلى الله عز وجل مستقيم، ليس به اعوجاج. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها إقرار عيسى عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى ربه، وأن ربوبيته له ثابتة كما ثبتت ربوبيته لغيره. ومنها إبطال قول النصارى بأن عيسى إله، فإن قولهم هذا باطل ينكره عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يجيب الله عز وجل إذا سأله يوم القيامة: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ومنها من الفوائد أن من أقر بربوبية الله لزمه أن يعبد الله، لأنه إذا أقر بأن الله الخالق المالك المدبر للأمور كلها كان إقرارا منه بأنه هو المستحق للعبادة فيعبده. ولهذا يقيم الله تبارك وتعالى هذه الحجة في عدة مواضع على المشركين الذين يقرون بربوبية الله ولكنهم لا يقرون بألوهيته، أي بانفراده بالألوهية. ومنها وجوب عبادة الله تعالى، وهذا هو الذي من أجله خلق الإنس والجن، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة صلاح الأمة، لأنه لا بد من ضابط يضبط الناس. والرجوع في ذلك إلى عقول الناس يوجب الفوضى، لأن كل إنسان له عقل يريد أن يكون المنظم للأمة، لم يبقى إلا الرجوع إلى عبادة الله عز وجل، فبها صلاح الدين والدنيا والآخرة. ومنها أن عبادة الله تعالى وحده هي الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل، وما خالفها فهو صراط معوج، إما أن يكون معوجا اعوجاجا تاما كالكفر الأكبر، أو معوجا اعوجاجا ناقصا كالفسوق. ثم قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لما أحس منهم الكفر أي علمه بحسه، وهذا يعني أنه تأكد من كفرهم، قال من أنصاري إلى الله، يعني من الأنصار الذين ينضمون معي إلى الله عز وجل. قال الحواريون وهم أصحابه الخلص نحن أنصار الله، قالوا ذلك إقرارا واستعدادا لما سيطلب منهم في نصرة الله عز وجل، بل في نصرة عيسى إلى الله عز وجل. آمنا بالله، أعلنوا إيمانهم ليتبين أن قولهم نحن أنصار الله صادر عن إيمان واقتناع. واشهد بأننا مسلمون، قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني اشهد يا عيسى أننا مسلمون، أي منقادون لله عز وجل مع الإيمان. فجمعوا بين الاستسلام القلبي والاستسلام البدني، الاستسلام الباطن، الاستسلام الباطن والاستسلام الظاهر. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.